حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف صلاة الحذر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر يعني في القرآن. فقال ابن عمر: يا أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. هذا الحديث أولا فيما يتعلق بالسند كفر الذي رواه الإمام مالك فيه مجهول، لأنه يرويه عن ابن شهاب الزهري عن رجل من آل خالد ابن أسيد، ولكن ابن عبد البر قال: كل أصحاب ابن شهاب الزهري يروون هذا الحديث عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن ابن عمر. يعني كل أصحاب ابن شهاب الزهري يروونه موصولا ولا إشكال فيه. وهذا الحديث ذاته موجود أيضا في ابن ماجه وفي النسائي أيضا موصولا بدون أن يكون فيه انقطاع عن رجل مجهول. ولذلك العبرة بالصحيح، يعني إذا ورد حديث بسند فيه مجهول وورد هذا الحديث آخر بسند متصل لا إشكال فيه، فالضعيف هو الذي يرتفع وليس الصحيح هو الذي يستنزل قيمته. هذا من ناحية الزيادة، من ناحية زيادة الحديث. أما من ناحية معنى الحديث فواضح أن هذا الرجل الذي يروي الحديث عن عبد الله بن عمر يقول: ادعيت عبد الله بن عمر، قلت له: إنا نجد صلاة الخوف في الصلاة ونجد صلاة الحضر في القرآن، فالحضر في القرآن، لكننا لا نجد في القرآن، فمن أين أخذ؟ قال له: إن الله عز وجل بعث إليك صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، أن تفعل كما رأى الله يفعل. هذا الكلام بردية السنة النبوية الشريفة، ما يمكن أن يخطر في البال بحس منه طبعا، أنه يعني فعلا صلاة الخوف في القرآن ذكرها، يعني أثناء الكتاب في كل الصلاة صلاة الحضر ذكرها، فليس ما ذكر حكم صلاة السفر من حيث الجمع ومن حيث القصر. فقال: نحن نأخذ الدين من مصدرين، نأخذه من كتاب الله عز وجل القرآن، ونأخذه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل نحن نأخذ كل شيء من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى القرآن من أين نأخذه؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. وما دام الرسول مبعوثا من قبل الله عز وجل فواجبنا أن نفعل ما كان يفعل وأن نذر ما كان يذر وأن ننفذ تعاليمه، سواء كانت هذه التعاليم مما ذكرها القرآن أو مما لم يذكره القرآن. وكأن عبد الله بن عمر يذكره في هذا بقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الكلام تقوله للناس الذين يدعون المسلمين دعوة ملحة وواسعة وعريضة في كثيرا من الأقطار العربية والإسلامية إلى نشر السنة والاكتفاء بالقرآن فقط، موجود هذه الدعوة. وطبعا نحن نعلم من أين جاءت هذه الدعوة وما هو مصدرها. لو كانت هذه الدعوة موجودة في إقليم واحد في بلد واحد يقولنا انه في ذا البلد ما جهال عليه في شبهات في اذهانهم، فهم ينشرون هذه الشبهة بين تلاميذهم وبين مريديهم بهذه البلد. لكن تنظر فتجد ان هذه الدعوة منتشرة في كل البلاد العربية حتى التي لا علاقة فيما بينها، يعني في اقصى المغرب تجد من يدعو الى نبذ السنة، وفي اقصى المشرق الاسلامي تجد من يدعو الى نبذ السنة، وتنظر الى بلدان الخليج فتجد فيها من يدعو الى نبذ السنة. كيف يعني من جاء هؤلاء الناس كلهم جماعهم وهل نروحوا ادعوا بهذه الدعوة؟ يعني مثل ما هي ذاتية، واضح ان هنالك خطة خارج العالم الاسلامي تدعو وتخطط للقضاء على الاسلام وتجند لهذه الخطة جنودها، وفي صواريخ كثيرة لأعداء هذا الدين موجودون في كل اقليم وفي كل بلدة، فاذا حركهم سادتهم يتحركون وقت واحد في مكان واحد، لان التعليمات تاتيهم منظمة في مكان واحد. نعم، وهذا الشيء في تركيا من يدعو الى نبذ السنة، نفس الكلام ونفس الحجج ونفس الاغنية، يعني ان السنة فيها صحيح وفيها ضعيف وفيها احاد وفيها متواتر وسيدي وجهها، بينما القرآن كله صحيح ما في إشكال فيه، فلنترك السنة ولنأخذ بالقرآن. الحجج المشبوهة الباطلة التي يرددها هنا جنود أعداء الله يرددها في تركيا، نفس الحجج هنا. شو العلاقة اللي بين هذول؟ ما يعرفوا بعضهم أبدا، لكن العلاقة السادة جمعوا بينها، وتذهب إلى المغرب الى الجزائر الى تونس تجد نفس الدعوة، تذهب الى البلدان الخليج تجد نفس الدعوة، طبعا ليست بين المسلمين ولكن بين المسلمين الغير الملتزمين الذين يتقنعون بقناع الاسلام. اي مسلم عنده نية من الثقافة يعلم ان الشق على هذه الدعوة صحيح فعلا بده يتمسك بالقرآن، يدعون الى التمسك بالقرآن ودرس القرآن، طيب تعال تمسك بالقرآن، القرآن يقول لنا وما أتاكم الرسول فخذوا، أيضا أيضا طبق القرآن مثل هذا الدنيا، القرآن عن يوم من تسمع الكلام منه، إنه طبق القرآن ولا شيء غير القرآن، طيب نحن عمار القرآن وجلناه يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم نفذ القران، القران هيك عم قلنا، القران بيقول من يطع الرسول فقد اطاع الله، القران بيقول وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. اذا انكشف كذب الدجالين وانكشف كذب المخادعين وانهم عم يتربصوا ان يمسكوا القران قبل السنه، بس ما بيقدروا يصلوا للقران الا من بعد ما الحكموا السنه. فهذا ما ينبغي ان نعلمه. رجل من التابعين يسال عبد الله بن عمر ان قول القران ذكر حكم ثلاث شيوخ ثلاث الحكم، ليش ما ذكرنا حكم ثلاث اتفاق؟ ما اختصر لكل ما عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام الله بعث ولا لا؟ خلاص احنا عرفنا ان الله بعث. لما الله بعث والله سبحانه وتعالى امر ان ياخذ من يعني كل ما والنفس يرجع للنبي، النبي هيك قال لنا، ولذلك احنا بدنا نقبل كلام النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. مو كل شيء في القران، في واحد قال له للثاني قال له هذا الدخان مين جبت اللي حرمته؟ في القران آية نعم انه الدخان نعم حرام. فقال له القران قال وما اتاكم الرسول فخذوه،
وما نهاكم عنه فانتهوا.
من هو يسأل؟
قال له الرسول لا ضرر ولا ضرر.
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ان اي شيء فيه ضرر ما تقربوا عليه، واي شيء بتضر بعضكم بعض فيه ما تقربوا عليه.
والقرآن بيقول
القرآن بيقول ما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، انتهت المشكلة.
نعم.
فهذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا، وينبغي أن نتنبه إلى الذين يفيدون لدين الله بإسم الإسلام، أقول منهم نختار كل ما لنا أن يزيدوا والمال عن القوم بدون حساب لهؤلاء الناس، شيء معروف ومكشوف. وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن جبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت فرضت الصلاه ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فاقرت صلاه السفر وزيد في صلاه الحضر. هذا الحديث متفق عليه، لا اشكال في موضوع البخاري ومسلم. شوف السيدة عائشة عن النبي عليه الصلاه والسلام ان اول ما فرضت الصلاه ما فرضت اربع ركعات، قلبت كل ركعتين ركعتين والمغرب بس في ركعات بالحضر والسفر كله. بعد فترة بقيت الركعتان في السفر وزيدت في الحضر فأصبحوا أربع ركعات. هذا الحديث حجة للإمام أبي حنيفة على أن القصر في السفر ليس رخصة بل عزيمة، لانه لما نحن عم نصلي تكون السفر عم نرجع للاصل، اول ما تصير هذه الصلاه خلاص كنا، لانه انت بدل ما تصلي ركعتين صليت اربع وبتصح ما لازم ترفع تسويها اربع او خمس ما بتصح، لكن مطلقا في الحضر وفي السفر اول ما تصير ركعتين فقط، بعدين بعد فتره زيدت في الحضر وبقيت كما كانت السفر. اذا ثلاثة ركعتين بالسفر عم تخليهم حسب الاصل عزيمة ورخصة. ولذلك يقول الامام ابو حنيفة يجب على المسافر ان يصلي صلاة القصر في السفر ركعتين، لا يجوز له ان يصليها اربعة. بينما الجمهور يقولون لا هي رخصة، صلاة كانت صحيح ركعتين بعدين جعلها الله سبحانه وتعالى اربع ركعات عامة، ولكنه ترك في السفر ركعتين على وجه الرخصة لا استمرارا للحال السابقة للرخصة. وعلى كل من الخلاف رحمة، ولو ما هو حديث لكن فيها الخلاف رحمة. فعند الشافعي وعند الامام مالك لا يجوز على الانسان انه يقصر في السفر، صحت على حلب حب تقصر حب ما تقصر. عند الامام ابو حنيفه لا لازم. خروجا من الخلاف قال الامام الشافعي الافضل القصر، لسان يعني لسان الاحناف، خروجا من الخلاف مع السادة الاحناف. المثل عباره عن التزام باوامر الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاة ركعتين ركعتين أربعة أربعة، نفعل كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. لا يجوز للإنسان أن يخترع عبادة من عنده لا زيادة ولا نقصان. العبادة الأصل فيها الاتباع، ولا يجوز لك أن تحدث فيها شيئا أبدا. نحن في السفر بنصلي صلاة كنا نعتقد انها رخصة، نصليها ركعتين ان شئنا، بنصليها اربعة ان شئنا. الامام ابو حنيفة عم يقول لا، النبي عم يقول فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر. اذا صلاة السفر بيان على الاصل القديم، وإذا بنسافر بنرجع للاصل القديم. كل هؤلاء المتعبدون ينفذون ما قد عرفوه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من رسول الله ملكا.
نعم.
لكن الانسان قد يسأل المسافر يخطر طيب يصلي سنن ولا ما يصلي؟ لا السنن ولا علاقة فيها السنن مثل ما هي الفرض ربي رخص لنا مشان ما نتعب المسافر بدل الاربعة يصليهم ركعتين وليش ما بتعب اما سنن من الاخر ان جاء امير نفسه حبيت تصلي وحبيت ما تصلي فما في داعي يعني ان شاء الله عز وجل يخفف عن المكافر انه لا يصلي السنه لانه هي في الاخرين ما يؤديه الا ما يروى عن عبد الله بن عمر انه قال لو تنكمت لاتمم يونس لما قالوا له اسمع ما تصلي النافله قال لو بدي اصلي النافله كنت تصلي وانا ارفع لك بس لما طلب الله مني التخفيف فانا تابعت التخفيف للاتمم خففت بالفرق بدل ما اصلي اربع صلوات ولا ساعتين وخففت بالسنه وتركت السنه هذا ما يروى عن عبد الله بن عمر لكن الجمهور على ان السنه في السفر تبقى كما كانت لانك ان شئت تصلي وان شئت تصلي مثل عائده الى نشاطك عن يحيى بن سعيد انه قال لسالم بن عبد الله ما اشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر يعني أكثر شيء بأخر صلاة المغرب في السفر فقال ثانيا غربت الشمس ونحن بذات جيش ذات جيش اسم مكان يعني يستعد عن المدينة المنورة بريدين يعني معناته في 40 كيلو عن المدينة المنورة فصلى المغرب بالعقل يعني بعد ما تجاوز هذا المكان اللي اسمه ذات جيش باثني عشر ميلا 12 ميل يعني حوالي 20 كيلو تجاوز وبعدين صلى المغرب وهذا دليل على ان هذا الوالد سيدنا سالم يعني عبد الله ترخص تأخر صلاة المغرب بسبب أنه كان في السفر وطبعا لما بده يتأخر 12 ميل لا شك أنه أذان العشاء دخل 12 ميل يعني حوالي 20 كيلو اللي حوالي 20 كيلو أضاعهم إما مشيا وإما على راحلة اللي بده يمشي ساعتين ومن ثم فهذا دليل على جواز تأخير صلاة المغرب إلى العشاء وهذا شيء كنا قد ذكرناه على كل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فالإنسان الذي يشدد على نفسه يقول في السفر لا هلا أنا سافر بالطائرة هلا راح وأتت يعني وأتت واحد يسافر على الجمال وكانت في صعوبة انا ما بترخص وهذا الشيء انتهى امره لانه المسافر كان قاعد ببيته هذا الانسان ما عم يمارس العبودية لله عم يمارس دين من عند خاصة عم يخترعه النبي عليه الصلاة والسلام شرع القصر في السفر ما حدده بكيفية السفر ما قال اذا كنت تعبان تقصر اذا مالك تعبان لا تقصر ما حتى اطلق سفر مظنة مشقة مظنة فما دام السفر مظنة مشقة الحكم بيتعلق بالمظنة ما بيتعلق بالمشقة نفسها لو انه الشارع علق قصر الصلاة وجمع الصلاة بالمشقة لاضطربت العلة واحد يقول والله انا ما عم بتعب السفر ثاني والله عم بتعب شوي ثالث والله عم بتعب كثير ثم نمشي بقى العلة لازم تكون منضبطة واضحة لذلك الشارع علق الحكم بها في شغلة واضحة سفر حوالي 83 كيلو قطاعين عبث ما تمت فبتفل على كل هذا السفر مظنة مشقة والسفر قطعة من العذاب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان بالصاروخ متى خرج الإنسان من داره ومسافرا سفر طويل لم يعد مستقرا، ما عاد في عنده هالاستقرار اللي بنتمتع فيه لما بيكون ببيته، لا سيما لما بيكون فيه له شغل حايط لايط رايح جاي كذا. فالباري سبحانه وتعالى لطفا منه به قال له ما في الحال تجمع بين الصلاتين يا تقديما او تاخيرا، بتصلي الظهر والعصر تقديما مثلا براحي اسلام الفجر، تقدر تجمع بين المغرب والعشاء تاخيرا، تشتغل مرتاح الى اخر ما كذلك بدل ما تصليهم اربع اربع لا تصليهم ركعتين ركعتين. وما في انسان يسافر الا ويشعر بحاجته الى ان يقصر، سواء كانت الوسائل بدائية والوسائل او يعني غير بدائية. ثم الانسان يعني كما يمارس عبوديته لله بتحمل المشاق، يجب ان يمارس عبوديته لله بتلقي الرخص. كمان هذا من مظاهر العبودية لله، انك تقول يا رب انا عم بتمتع بهالفضل اللي اعطيتني، بهالمسامحة اللي اكرمت فيها، وعم بشعر انه فعلا يعني عم برتاح، فلك الفضل، هذا يحملك على شكر الله سبحانه وتعالى وتذكر حضنه وآلاته. لذلك في ناس فعلا بيرفضوا انه يصلوا صلاة المتابر صلاة القصر، قال لانه يعني مشي بالطيارة ما حد تأتي هالكلام بالنسبة للصوم، اما ما تأتي بالنسبة للصلاة. القرآن قال وان تصوموا خيرا لكم، حكاها قول والله انا بالطيارة واعد ومبسوط لا لي دعامي لا لي عفا نفسي حتى اصبح كلام خليل. اما القصر لا، القصر اما انه واجب كما قال الامام ابو حنيفة او انه الافضل كما قال بقية الفقهاء. ثم قال باب ما يجب فيه قصر الصلاة، هنا مجموعة احاديث ذكرناها الامام مالك كلها تتعلق ببيان المسافه، المسافه يلي بتخولك انك تقصر. وذكرنا اظن في درس مضى ان المسافه قديش، اربعة برود 16 فرسخ، يعني بالنسبة للكيلو مترات 83 كيلو، يعني يمكن من هون للنبك 83 كيلو، فصاعد بخولك انك تقصر من الصلاة فيها. فما اظن في هذا خلاف عند الجمهور، والحمد لله رب العالمين.